أربعة للبودكاست.
حسيت في يوم من الأيام بالذنب لأنك رفضت طلب مش مناسب ليك لشخص معين، أو بتحس بالضغط لما تيجي تتخذ قرار. يمكن تفتكر إن إحساسك ده بسبب تأنيب الضمير أو إنك فعلاً غلطت في رفضك، بس الحقيقة إن ده بسبب تلاعب نفسي عاطفي متخطط ليه. فتخيل كده إن أقرب الناس ليك، سواء أب أو أم أو أخ أو حتى البيست فريند، بيستخدموا عواطفك ومشاعرك كأداة وسلاح ضدك، وما بيحترموش رغبتك في الرفض، وبيكونوا هم السبب الأول والأقوى في ألمك من غير ما تحس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين بودكاست رقي، معكم أنا ألاء ضياء في حلقة جديدة من سلسلة لعبة العقول من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. الحلقة دي عبارة عن تكملة للسلسلة اللي بدأناها من حلقتين. عرفناكم في البداية أساليب التلاعب النفسي، والحلقة اللي فاتت كلمتكم زميلتي نيهال عن إضاءة الغاز والواقع البديل والإسقاط. خلينا نكمل ونكشف الستار عن أشهر حيل وأساليب التلاعب النفسي، ويمكن تبقى الأكثر خطورة وتأثير داخل عالم العلاقات الإنسانية، وإزاي ده ممكن يأثر على حياتك وصحتك النفسية، ويتحول الحب والاهتمام ده لفخ وقيود ضدك. في الأول خليني أفكركم يعني إيه تلاعب عاطفي. التلاعب العاطفي ده عبارة عن شخص بيتلاعب بشخص تاني بشكل عاطفي، على أساس إنه هيسيطر عليه من خلال مشاعر الذنب والخوف أو الالتزام تجاهه، وبيرفع سقف توقعاته وأماله في علاقتهم وتعاملاتهم، فبالتالي هيخليه دايما في حالة من التوتر والنسيان والتوهان بشكل مستمر. فثقته في نفسه هتضعف، وهيلزمه شعور الارتباك والقلق. أما الشخص المتلاعب فبيكون في أبهى صوره، وبيقدم اهتمام وتواصل كمان بس بشكل متقطع. تعالوا بقى نكمل على حيل التلاعب العاطفي. أولاً الابتزاز العاطفي، الإيموشنال بلاك ميل. ده كنا عرفناه تعريف بسيط في الحلقة الأولى، ولكن دلوقتي هنتعمق فيه شوية. الابتزاز العاطفي بيتعمد فيه استخدام العواطف كأداة ضغط، يعني دايماً في تهديد من المتلاعب، وبيستخدم التهديد ده علشان يسيطر على الطرف التاني وتصرفاته. زي مثلاً لما يقوله أنت لو بتحبني فعلاً كنت سمعت كلامي، ما كنتش تعارضني، لو ما عملتش اللي أنا بطلبه منك ده يبقى أنت ما بتحبنيش. كل دي تهديدات، وفي الأغلب بنلاقيها كمان من الوالدين. ممكن يكونوا هما مش قصدين التلاعب العاطفي، ولكن للأسف إن دي من أنواع الابتزاز العاطفي. ممكن كمان تكون من صديق لصديقه، ونتيجة التهديد ده بقى إن الطرف الآخر اللي هو المتلاعب بيه بيقدم تضحيات وتنازلات كتيرة جداً. أما التجاهل العاطفي، التجاهل العاطفي أو الإيموشنال نيجلكت ده أسلوب بيتعمد فيه المتلاعب إظهار اللامبالاة زي ما قلت لكم في أول حلقة، بيحسسه بتجاهل لمشاعره وطلباته والتقليل من أهميتها، وده ليه؟ عشان دايما يثير قلقه ويخليه دايما في حالة توتر. يا ترى هو بيحبني ولا مش بيحبني؟ يا ترى هو فاهمني ولا مش فاهمني؟ فبيحس دايما بعدم الاستقرار، وبيحس بالوحدة، بيحس بفقدان الثقة بالنفس، وبيعمل كل اللي تتخيلوه عشان ينال رضا المتلاعب، سواء برضو ده كان في أحد أفراد الأسرة أو في العلاقات أو في الأصدقاء، وأنا فعليا بشوفه كتير جدا جدا في العلاقات العاطفية. وزي ما قلت إن برضو مش دايماً بيكون المتلاعب قاصد ده، ولكن للأسف تاني إنه بيندرج تحت التلاعب النفسي. أما التلاعب بالذنب الـ guilt trapping، ده أسلوب بيعتمد إن المتلاعب بيخلي دايماً الضحية عندها شعور بالذنب عشان تنفذ له كل اللي هو عايزه، يا إما بقى بيذله بمواقف سابقة أو بيضغط عليه وبيحمله مسؤولية حزنه وغضبه. يعني ممكن يقوله نسيت لما وقفت جنبك في الموقف الفلاني، أو كل الناس اتخلت عنك إلا أنا، أو مثلا لما الأب يقول لابنه أو أحد الوالدين يعني يقولوا لابنهم لو ما نفذتش كلامي ده يبقى أنا مش مهم عندك. الحقيقة ده بنشوفه كتير جدا جدا. طبعا ده بيمثل ضغط على الأبناء وعلى الأصدقاء وعلى اللي في علاقات عاطفية، فبينصاعوا للرغبات دي وبيحاولوا إنهم ينفذوا كل حاجة المتلاعب عايزها ويتجاهلوا نفسهم واحتياجاتهم. ودي هي المشكلة الحقيقية، إن الإنسان بيتجاهل نفسه وبيتجاهل مشاعره وبيتجاهل احتياجاته، وممكن توصل إنه حتى أهدافه بيتجاهلها في سبيل إن هو يحقق رضا للشخص المتلاعب. أما بقى رقم 4 فهو العزل، الايزوليشن. المتلاعب بيعزل الضحية عن كل مصادر الدعم اللي حواليه سواء كانت العيلة أو الأصدقاء، وده عشان الضحية يعتمد عليها اعتماد كلي في كل كبيرة وصغيرة في حياته، وهنا هيكون حقق السيطرة على الضحية، وده بيكون في العلاقات العاطفية السامة. وأعرف حالة قريبة مني جدا جدا حصل لها الموقف ده فعلا. كان المتلاعب منع تماما الاتصال بالأصدقاء، منع الاتصال بالأهل، دايما عايز إثبات اللي هي بتكلم مين، وحتى إن الأخ كان منعها من إن هي تتكلم معي أو تتعامل معي بحجة الغيرة. الحقيقة إن أنا معاكم دلوقتي أول مرة أعرف إن ده اسمه العزل، ولكن هو واقعيا بيحصل وقدامنا، ويمكن أكيد كتير منكم قبلوا المواقف دي. فلازم الإنسان ياخد باله، لازم ياخد باله، ولازم من أول خطوة شاف في حاجة غريبة من الشخص اللي قدامه خلاص زي ما قلت لكم في أول حلقة إنه يقطع علاقته بيه، لأن ده بيستنزفنا. والله بيستنزفنا، بيستنزف مشاعرنا، بيستنزف طاقتنا، وبيأثر علينا بالسلب. وإن إحنا نتعافى من ده مش سهل أبدا، مش سهل بعد ما كان حد بيتحكم فيا وبيزلني ومحسسني إني لا شيء. مش سهل إن أنا استعيد نفسي، مش سهل إن أنا استعيد أحلامي، مش سهل إن أنا استعيد طاقتي. وللأسف إن حتى لو أنا تخطيت ده فهيكون عندي زي ما قلت في الأول تروما، هيكون عندي تروما من العلاقات اللي جاية، هكون مفكرة إن يا ترى الشخص ده هو كمان كده ولا لأ، هيكون عندي خوف من كل اللي حواليا، هيكون عندي عدم ثقة في كل اللي حواليا. فأنا بقول إن الإنسان اللي بيكمل كضحية هو السبب، ولا يلوم إلا نفسه، لأن أنت قدامك ظاهر أهو، كل العيوب ظاهرة، ذل وإهانة وتلاعب نفسي وضغط نفسي وتوتر. إيه اللي يخلي إنسان يفضل في حاجة زي كده؟ اللي يخلي الإنسان يستهلك من مشاعره وطاقته في حاجة زي كده؟ إحنا كلنا دلوقتي بقينا واعيين، يعني الناس بقى عندها درجة وعي كبيرة جدا جدا عن الأول، عايز أقول الأطفال كمان عندهم وعي بالحاجات دي، فملهوش لزوم إن أنا أستهلك طاقتي في حاجة هتضرني. هي مش أنانية، ولكن هي حفاظ على النفس. تعالوا نكمل بقى. بعد ما قلت لكم أشهر حيل للتلاعب النفسي، خليني أقول لكم شوية أمثلة ونماذج سواء من الأدب أو من الدراما والواقع اللي بنعيشه، وأنا لسه قايله لكم مثال من الواقع اللي بنعيشه. خلينا مثلا ناخد أول مثال فيلم جون جيرل اللي هي الزوجة المفقودة، ده كان عام 2014، وده كانت قصته إن الزوجة بتخطط للاختفاء المزيف وتتهم زوجها بأنه هو بيستخدم التلاعب العاطفي والتلاعب بالذنب، فبالتالي هنا الزوج كان دايما في حالة ارتباك وانعدام السيطرة على الأمور. لما تتفرجوا عليه هتفهموا القصة أكتر. كمان في رواية ذهب مع الريح Gun with the Wind لمارغريت ميتشل، وهنا كانت بتعتمد سكارلت على التلاعب العاطفي عشان تخدم مصالحها الشخصية وعشان تفرض سيطرتها على المحيطين بها عشان توصل لأهدافها، وده طبعا أدى لصراعات كتيرة مع المحيطين وخسارتها ليهم ولدعمهم. كمان في ناشطة من الناشطات اللي بتدافع عن حقوق ضحايا العنف الأسري كتبت مقالة بتاريخ 12 مارس عام 2025 لسه قريب اهو، حكت فيها تجربة شخصية إنها ما كانتش مدركة إن هي ضحية تلاعب عاطفي غير بعد سنين من العمل في المجال ده، وقالت إن شريك حياتها السابق ستيفن بعد ما كان الشريك المثالي الداعم المحب المتفهم لظروفها اتغيرت سلوكياته تدريجيا، بدأ يقلل من شأنها ويستهزئ بيها ويستخدم معاها العزل بعيد عن أهلها وأصدقائها، ولعب عليها دور الضحية المظلوم وخلاها تحس بالذنب. شوفوا دي نفس القصة اللي أنا لسه كنت بحكيها لكم عشان تعرفوا إن هي مش بس حد واحد، كتير من الناس بتمر بيها. وفعلا إن الإنسان مش بيحس غير بعد فترة، ولكن أنا بعد ما دلوقتي عرفت وفهمت التلاعب النفسي لازم يكون عندي وعي وإدراك. أول ما الاقي زي ما بيقولوا إيه دق ناقوس الخطر لازم أوقف، لأنه بيستهلك منها وبتفضل تحكيه طول عمرها. فبتقول الناشطة دي إن بعد ما كانت بتدرب الناس عشان تكشف أنماط التلاعب دي أدركت وضعها الحقيقي، عرفت إن هي أصلاً ضحية، وفوراً اتخذت القرار بإنهاء العلاقة وبدأت رحلة التعافي والحياة من جديد. وده اللي أنا برضو قلته، أهم حاجة وأهم خطوة هي البلوك، هي إنهاء العلاقة. مفيش حاجة اسمها أنا هحاول، مفيش حاجة اسمها أنا هصلحه زي ما بيقولوا بعد الجواز هيتعدل، مفيش الكلام ده، بالذات في العلاقات العاطفية يا جماعة، لأن العلاقات العاطفية هي دايما معانا لفترة طويلة جدا. أنا حياتي مع أهلي 20-25-30 خلاص، وبعد كده بتنتقل للحياة الزوجية. فأهم حاجة التركيز على اختيار شريك صحي، سواء الكلام ده مش بس للستات، للراجل أو الست، لأن أكيد طبعا مش بس رجالة يعني متلاعبين نفسيين، أكيد كمان في نساء متلاعبين نفسيين، فلازم الواحد يركز وهو بيختار، هو بيختار أصدقائه. إحنا طبعا أهلنا لا اختيار، ما بنختارهمش، ولكن التعامل مع الأهل برضو مهم جدا. لكن الحاجة اللي إحنا بنختارها لازم نركز فيها، لازم نتمعن فيها، لازم ندور الأول كويس جدا قبل ما نختار. طيب دلوقتي هتقولولي انت كل شوية بتقولي نعمل بلوك ننهي العلاقة، طب انا اعرف ازاي اصلا؟ الناشطة دي عرفت ازاي؟ الناس بتعرف ازاي ان هي ضحية؟ تعال هقولكم شوية اعراض كده من خلالها نقدر ان احنا نقرر او نحدد احنا بيتم التلاعب بينا عاطفيا ولا لا. اول واهم نقطة التواصل المتقطع من الشخص الاخر، ان الاشخاص كده ايه يكونوا شويه بيهتموا بيك يقطعوا يرجعوا تاني يهتموا بيك، حاجه غير منتظمه، اللي هو زي ما بيقولوا ايه كده متقلب الود لا يؤتمن، بيخلي الواحد دايما عنده حاله من التوتر والقلق. زي ما قلت يا ترى هو بيفكر فيا، يا ترى هو مهتم، يا ترى انا زعلته في حاجه. ويمكن دي اشد الحاجات اللي انا كنت بحس بيها، كل مثلا حد يكون متقلب معايا يقول يا ترى انا زعلته في حاجه، واقعد بقى افكر انا زعلت في ايه، انا زعلته في ايه. صراحة كان موضوع مرهق نفسيا بشكل لا تتخيلوه، وبالذات ما قبل النوم يعني. فيعني النقطة دي بقى لما يكون عندك تعرض دايما لحالة من التذبذب أو التقطع بيخلي عندك فقدان للشعور بالاستقلالية، أنت مش قادر تحدد أصلا أنت مرغب فيك ولا مرفوض. فهنا لازم بقى تبدأ تعيد حساباتك وتعرف أنك بيتم تلاعب بيك نفسيا. كمان من أعراض التلاعب النفسي غموض الخطط المستقبلية. يعني إيه؟ يعني إن المتلاعب يوعدك بحاجة، يعني يحدد ليك خطة ويقعد يرسم زي ما بيقولوا إيه يرسم لك كده الأحلام، بس مفيش موعد، مفيش تفاصيل لتنفيذها، فتكون دايما أنت في حالة انتظار وتعلق أصلا بشيء مجهول. إذن هنا برضو بيتم التلاعب بيك نفسيا. كمان الاهتمام السطحي، إن المتلاعب يكون مهتم بشكل كبير بيك لكن ده سطحي وظاهري، مفيش أي التزام حقيقي. تمام، زي ما بيقولوا كده، إيه الحب أفعال مش كلام. يعني خلينا نلخصها، إن هو إيه بيقعد يتكلم كتير 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 مفيش أي تنفيذ، فبرضو ده بيربك الطرف التاني وبيشتته. كمان عندنا إيه؟ خلق آمال وأحلام مزيفة. دي شبه الغموض الخطط المستقبلية، اللي هو قلنا إيه؟ إن بيقعد يوهمك وعود مزيفة وهمية، يقولك دايما إن العلاقة بتاعتنا دي هتكون مستقرة وناجحة، لكن هو أصلا ما عندوش نية حقيقية لتحقيق ده. طب ليه؟ هنا يجي السؤال المهم بقى، إيه الأسباب اللي تخلي الأشخاص تعمل كده؟ ليه الناس ممكن تتلاعب بغيرها؟ ليه تستخدم الأسلوب ده؟ ليه تهدد مشاعرهم وثقتهم بنفسهم؟ أولاً من أهم الأسباب هو الخوف من الالتزام. في ناس كده عندها خوف من الالتزام بواجباتها في العلاقة دي، سواء كان في الأسرة زي الأب مثلاً أو الأم اللي بتتهرب من مسؤوليات أطفالهم، أو شريكة الحياة أو شريك الحياة، يا ترى طب أنا لو قلت كده هعرف ألتزم ولا لأ؟ فبيلجأ ساعتها للتلاعب حتى لو هو مش مدرك ده. بس ده الملخص يعني. طيب إيه كمان؟ لو مثلا في مجموعة أو جروب كده من الأصدقاء، برضو المتلاعب هنا بيكون عنده تجنب للمسؤولية كصديق، حاسس إنه عليه واجبات لازم يلتزم بيها تجاه أصدقائه، بس هو مش قادر أصلا على المسؤولية دي، مش قادر إنه يساعدهم ويشاركهم أفرحهم وأحزنهم ويكون مساند ليهم، هو مش قادر، هو مش عارف، هو ما عندوش الطاقة دي، فبيلجأ لإنه دايما يحسسهم بالذنب. يعني عارفين اللي هو إيه، يقولك اللي عنده نقص بيحاول يبين ده في اللي قدامه، أو يحاول يخلي اللي قدامه حاسس إن هو عنده نقص. فاهمين أقصد إيه؟ يعني اللي عنده نقص بيطلعه على غيره بمعنى أصح. كمان السعي الشديد للسيطرة، حد عنده جنون العظمة، جنون السيطرة، فدايما بيخلي الشخص التاني عنده حالة انتظار وترقب للي هيعمله، يا ترى ده هيعمل إيه؟ فده برضو من أسباب إن الشخص يتلاعب نفسيا. من أهم بقى الحاجات إن حد يكون متلاعب نفسيا، حد عنده تهرب وتجنب من مواجهة المشكلات. هنا المتلاعب بيخلي دايما الأمور غامضة مش محسومة، ملهاش حل، مبيحاولش أصلا يحلها، ودايما بيقدم مصلحته فوق أي شيء، وبيستخدم علاقته مع الآخرين برضو عشان يحقق أهدافه من غير ما يراعي مشاعره. فالأشخاص اللي عندهم تهرب من مواجهة المشكلات، بيخافوا من المواجهة، دول برضو بيكون من أهم الأسباب إنهم يخليهم متلاعبين نفسيين. هنا بقى عايز أقول لكم نقطة مهمة بعد كل الكلام ده، إن تأثير الحيل دي على العلاقات الأسرية وعلى الأصدقاء وعلى شركاء الحياة تأثير خطير جدا، وزي برضو ما ذكرت قبل كده وهفضل أقولها دايما، الحاجات دي تأثيرها على الضحايا كبير. فقدان الثقة في النفس، فقدان الثقة في النفس مش كلمة بنقولها وخلاص، فقدان الثقة في النفس ده شيء عظيم، ويرجع المتلاعب يقولك أصلا أنت مش واثق في نفسك، أنت اللي خليته مش واثق في نفسه. يعني الأصعب كمان من الثقة في النفس إن بيكون في تدهور للصحة النفسية، ممكن الشخص ده أصلا المتلاعب بيه أو الضحية ممكن يتحول هو لنسخة شريرة من نفسه، هو ما كانش عايز يكون كده. ده غير إن بيؤدي كمان للتفكك، تفكك في العلاقات، تفكك في الأسرة، تفكك في الأصدقاء. فليه؟ طيب بعد بقى ما عرفنا إزاي بنتعرض للتلاعب النفسي وإزاي نكتشفه، وأصلا ليه المتلاعب النفسي بيكون كده، إزاي ممكن أتغلب على ده، أو هل ممكن أصلا أصلح ده، خصوصا يعني لو في الأسرة، هعمل إيه؟ أنا زي ما قلت في حاجات أنا بختارها فأنهي علاقتي بيها. طب الأسرة هتصرف إزاي لو أنا عرفت اللي بيتم التلاعب بيا من أفراد الأسرة؟ تعالوا خلينا نأكد هنا بقى على أهمية سلوك الوعي والتثقيف. لازم كلنا حتى المتلاعب نفسه لازم يكون عنده وعي بأساليب التلاعب. كتير جدا ممكن ما يكونش حاسس إنه هو متلاعب، فلازم يكون عندنا وعي بأساليب التلاعب النفسي. دي الخطوة الأولى والأهم في المواجهة. تمام؟ ولازم يكون عندنا رفض، يعني رفض مباشر للحيل دي. لو أنا مثلا حد من الأسرة، سواء الأخ الكبير أو حتى الأخ الصغير أو حتى الأب والأم، لازم يكون عندي لأ، لازم يكون عندي رفض لو أنا عارف ومتأكد أن دي أساليب التلاعب النفسي، أو لو أنا عارف ومتأكد أن ده هيضرني. فالرفض المباشر مش غلط ومش عيب، لأ باحترام وبأدب، وفهم الشخص ده أن ده بيضرني وأن ده بيأذيني. كمان لازم تكون بقى عندنا حدود واضحة. الشخص لازم يحط لي، زي ما أنا ما قلت برضو في أول حلقة، لازم يكون في حدود، حدود واضحة في العلاقات، سواء داخل الأسرة أو في الأصدقاء. يعني يكون في معايير، الحاجات المقبولة والحاجات المرفوضة، ولازم الطرف التاني يكون قابل ده. لازم يكون عارف ان انت عندك حاجات تقدر تقول عليها اه وتقدر تقول عليها لا. اذا بقى ما تقبلش ده فخلاص، مع السلامة، مش هأذي نفس. ودي مش أنانية، دي حفاظ على النفس. ومن اهم الحاجات اللي لازم نعملها ان يكون في تواصل صريح، لازم يكون في نقاشات مفتوحة، خصوصا في العيلة. مهم جدا يكون في جلسة خميس، جلسة جمعة، جلسة سبت، أي يوم أجازة. مهم جدا أن رب الأسرة يجمع أسرته حواليه ويسمع منهم، يسمع مشاكلهم، ويكون عنده تقبل لمشاكلهم، يكون عنده تقبل أن هم متضايقين من تصرفه. فالتواصل الصريح والمفتوح ده هيخلي دايما مفيش حد في الأسرة أو حتى في الأصدقاء أنه شايل من التاني، لأنه فهمه أن ده بيأذيه، وكل حد اتكلم، كل حد خرج الطاقة اللي جواه. فلما يكون في كلام ونقاش مفتوح هيوفر علينا كتير جدا جدا. أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني حاجة مهمة، يمكن دي مثال واقعي. أحد بيقول لي من يومين، بالضبط من يومين، إنه مصدوم إن في أخ لي فاكر له موقف من زمان جدا، فهو أصلا ما كانش مدرك إن الموقف ده أثر فيه. ده مثال بسيط، ان لو كان في اصلا نقاش مفتوح من البدايه، وكل واحد اتكلم، لا لو سمحت انا ده مضايقني، لا انا مش عايز اعمل ده، لو في نقاش مفتوح من البدايه ما كانش الواحد اتصدم انه ممكن يكون اذى حد من وهو صغير مثلا. والله فعلا، يعني احنا ممكن نكون عملنا حاجات كتير ومش مدركين انها اذت ناس تانية، او بعيدا عن الأذية، مش مدركين ان الناس التانية اصلا تكون فهمها كده او تكون خدتها بأذى، لان احنا مثلا متخيلين لا عادي، يعني ايه المشكلة لما اكون قلت له الكلمة دي، او ايه المشكلة لما اكون طلبت منه الطلب ده، في حين ان الطرف التاني هو حاسس بأذى. فلو انا من البداية هو قال لي ان انا بتأذى من الحاجة دي، خلاص انا هتقبل ده، مفروض ان احنا نتقبل ده. وفي النهاية أكيد لازم نطلب الدعم والمشورة من المختصين لو إحنا مش قادرين نتعامل. دلوقتي المتخصصين بقوا موجودين حتى أونلاين، مش هياخد مني حاجة، ومش عيب إن أنا أستشير حد مختص. يمكن أنا أتصرف بطريقة مش هي دي الصح، لكن لما المختص ده يقولي أعمل كذا كذا، فهنا أنا بقى عندي وعي. ودلوقتي الوعي والقراءة والتثقيف مهم جدا، الزمن ما بقاش سهل، ولازم كل الناس كبير وصغير يبقى عندها وعي وثقافة وإدراك لنفسها واللي حواليها. في نهاية الحلقة، أنا استمتعت جدا بالحلقة دي، أتمنى تكونوا أنتوا كمان استمتعتوا واستفدتوا. عايزة أقول إن العلاقات الصحية والسوية بتكون مبنية على الصراحة والحب والدعم، مش الخوف والقلق والشعور بالذنب. فنصيحتي اللي دايما هقولها، رجعوا طبيعة علاقتكم بالآخرين، عيدوا تقييمها من منظور صحي وسوي، وخلي بالكوا على نفسكوا، وبرضو خلي بالكوا على غيركوا، لا تكونوا ضحايا ولا تكونوا متلاعبين نفسيين. الدنيا زايلة في الآخر، ولا يبقى سوى الأثر. بجد الواحد مش هيتمنى أي حاجة من الدنيا غير أنه لما يروح يكون ليه أثر طيب، والناس تذكره بدعوة طيبة وتذكره بمواقف طيبة. في حد قريب مننا توفاه الله، بس لما شفت كمية المواقف اللي ذكرت لي الطيبة والأدعية وإنه هو كان قد إيه نبيل وشهم، فحسيت أني تمنيت أن أنا كمان أكون كده. فحقيقي الإنسان لا يبقى لي سوى الأثر، زي ما بيقولوا محدش واخد معه حاجة خالص، لا جاه ولا مال ولا نفوذ ولا سلطة. اللي هياخده معاه هو عمله الصالح، واللي هيبقى ليه في الدنيا هو سيرته الطيبة. دمتم في صحة وسعادة، وشاركوا الحلقة دي مع أحبائكم وشاركونا بتجاربكم، مستنية أسمع منكم. كنت معاكم في التقديم أنا ألاء ضياء، وفي الإعداد نسرين المعلاوي. في أمان الله.